هذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ينبغي لكل مسلم أن يقرأ تاريخه جيدا. يجب على كل مسلم أن يعرف تاريخه حتى يفهم واقعه وحاضره، وحتى يستشرف مستقبله. ومن قرأ تاريخ الإسلام جيدا فهم الواقع فهما سليما. الصراع بين الحق والباطل قديم، منذ أن خلق الله آدم وأمر الملائكة أن تسجد له فحقد عليه إبليس اللعين. وهذا الصراع مستمر بين أهل الإيمان وبين الشيطان وأوليائه من الجن والإنس إلى يوم الدين. ومن حلقات الصراع بين الحق والباطل ما كان في غزوة أحد. وغزوة أحد تستأهل أن يصنف فيها المصنفون كتب، هذا من غير مبالغة. وغزوة أحد تستأهل أن يتكلم عنها الخطباء والعلماء في خطب وفي محاضرات، ذلك لأنها من أعظم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها من العبر والدروس والفوائد والعظات ما الله به عليم. وكانت هذه الغزوة على ما تعرفون في العام الثالث من الهجرة، في يوم السبت في نصف شوال. والسبب الأصيل لهذه الغزوة ما أصاب كفار مكة من هزيمة وخزي وعار وشنار على يد المؤمنين في غزوة بدر. نصر الله رسوله ومن معه في بدر على كفار مكة نصرا عزيزا مؤزرا، وقتل من كفار مكة 70 فيهم ساداتهم، وأسر منهم 70 فيهم ساداتهم. وكانت عير قريش، عير أبي سفيان، هي السبب في غزوة بدر. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان عاد بعير قريش من الشام إلى مكة، فانتدب له 314 من الصحابة وخرجوا لهذه العير لعلهم يستردوا شيئا يسيرا من أموالهم التي نهبها كفار مكة. أفلت أبو سفيان بالعير، وكان صاحب حكمة ودهاء ومكر، أفلت بالعير. واستقبل جيش مكة الذي يقوده أبو جهل، قال ارجعوا، نجت العير، لا داعي لقتال. فأبى الملعون أبو جهل أشد الإباء وأصر على القتال، فخرجوا إلى بدر، فكان حتفه فيها على يد غلامين من غلمان الصحابة، معاذ ومعوذ أولاد عفراء. كان ما كان لكفار مكة في غزوة بدر من الهزيمة والخزي والعار. أبو سفيان وصل إلى مكة، معه العير، ينتظرون الأخبار، ينتظرون أخبار النصر. جيش مكة 1000 مقاتل في كامل العدد، الصحابة لم يخرجوا لقتال أصلا، 314 بقانون الأسباب المعركة محسومة لصالح عبيد الأصنام. فأهل مكة ينتظرون بشارات النصر، وإذ بهم يسمعون أخبار العار والهزيمة والخزي فدهشوا، حتى أن أبا سفيان وقف بالعير أمام دار الندوة، وجاءه سادات مكة: عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، عبد الله بن ربيعة، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، ممن قتل إخوانهم وآباؤهم وأقاربهم وأصحابهم في غزوة بدر، واتفقوا مع أبي سفيان أن هذه القافلة لا توزع على أصحابها، وإنما تباع ويجهز بثمنها جيشا كبيرا ضخما يخرج من مكة للثأر من محمد ولاستئصال شأفة الإسلام. فوافق سادات مكة جميعا على هذا الاقتراح، وكان قوام القافلة 50,000 دينار ذهبي، بما يزيد عن 200 مليون جنيه مصري. ما هو دينار الذهب ب4 جرام ذهب وشوية، وجرام الذهب عندنا عدى 2000 بكتير. احسب الحسبة مع نفسك. جهزوا هذا الجيش بما يزيد عن 200 مليون جنيه مصري. ودعا جبير بن مطعم، دعا جبير غلاما حبشيا له اسمه وحشي بن حرب، يرمي بالحربة رمي الحبشة وقل أن تخطئ رميته. قال: يا وحشي، وكان من عبيده: لو قتلت حمزة ابن عبد المطلب بعمي طعيمة ابن عدي الذي قتله حمزة في بدر فأنت عتيق. وجاءته هند بنت عتبة: يا وحشي، لو قتلت حمزة لأنه قتل أبي وعمي في بدر، لو قتلته فلك كل ما علي من حلي. وهند تلبس حلي كثير، هند زوجة كبير مكة، زوجة أبي سفيان، لبس كم كيلو ذهب. وحشي وجدها فرصة العمر، سيعتق ويصبح من أغنى أغنياء مكة، فخرج إلى أحد ولا غرض له في قتال، لا غرض له إلا في قتل حمزة ليفوز بالعتق وبحلي هند. من أسباب غزوة أحد إذن خوف مكة من ضياع تجارتها. بدأ رسول الله يبعث السرايا في طريق تجارتهم إلى الشام، تقطع الطريق عليهم، ومكة أهلها ليسوا أهل صناعة ولا أهل زراعة، إنما هم من قديم الأزل أهل تجارة. لهم رحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. يسافرون في الشتاء إلى اليمن، يأتون ببضاعات أهل اليمن ومحاصيل أهل اليمن، ويبيعون بعضها في مكة وبعضها في الشام. فإذا ذهبوا إلى الشام جاءوا بمحاصيل أهل الشام وبضاعة أهل الشام، باعوا بعضها في مكة وبعضها في رحلة اليمن. وربنا ذكرهم بهذه النعمة فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خاف أهل مكة أن تضيع تجارتهم فتضيع أموالهم. السبب الثاني: الهزيمة الرهيبة، أرادوا أن يأخذوا بالثأر. السبب الثالث: سبب سياسي، فقريش ومكة سادات العرب، مكة فيها بيت الله الحرام، وأهل مكة سدنته وخدامه، وقد اهتزت مكانة مكة وقد ضاعت مكانة قريش لما هزمها المسلمون وهم في قلة، هزيمة منكرة شنعاء. فأرادوا أن يستردوا اعتبارهم فخرجوا لغزوة أحد بعد غزوة بدر بعام واحد. غزوة بدر زي ما انتم حافظين 2 هجرية، غزوة أحد 3 هجرية، كانت في شهر شوال يوم السبت 15 من شوال، خرج جيش مكة في 3000 مقاتل في كامل العدد في كامل العدد، خرجوا بحدهم وحديدهم. في القلب أبو سفيان يقود الجيش، على الميمنة خالد ابن الوليد يقود الفرسان، على الميسرة عكرمة ابن أبي جهل يقود الفرسان، وخرجت معهم بعض النساء تقودهن هند بنت عبد المطلب، يلهبن الحماسة ويشجعن الرجال على القتال ويخوفن الرجال إنهم فروا ستقع نساؤهم في الأسر، وأي عار وأي قيمة للحياة بعدما وقعت زوجة فلان وفلان سبية في يد أعداء مكة في يد المسلمين. لأ، وستك هند مع 15 امرأة ولا 20 امرأة يضربن على الدفوف وعلى الطبل وينشدن الأشعار، يغنين يلهبن الحماسة. تقول: إيهن بني عبد الدار، إيهن حماة الأدبار، إيهن ضربا بكل بطار، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. تحاول أن تقلد صفية الشيبانية في أرجوزاتها في معركة ذي قار لما خرجت تحمس العرب في قتال الفرس، وكانت هذه المعركة رهيبة انتصر فيها العرب على الفرس. كانت صفية الشيبانية تقول: إيهن بني شيبان، صفا من بعد صف، إن تكسروا يصبغوا فينا القلف فجن جنونهم. إيهن بني شيبان، صفا بعد صف، إن تكسروا يصبغوا فينا القلف، يعني نقع سبايا وينتهكون أعراضنا، فجن جنون العرب من بني شيبان ومن حلفائهم، ودارت معركة رهيبة لعلنا نتكلم عنها مستقبلا، معركة ذي قار انتصر فيها العرب في الجاهلية على الفرس. فهند بتقلد هذه المرأة: إيهن بني عبد الدار، إيهن حماة الأدبار، إيهن ضربا بكل بطار، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالوسنان ولا بالنائم، إنما هو قائد دائما وأبدا يقظان صلى الله عليه وسلم. نقلت استخباراته في مكة تحركات جيش مكة له. العباس عم النبي كان على الشرك، علم بأن أهل مكة تعد العدة فلم يشارك معهم، فعموا عنه الخبر ففوجئ بجيش مكة وهو يتحرك، فاستأجر رجلا وقال: اذهب بهذه الرسالة إلى ابن أخي محمد في المدينة واقطع المسافة في 3 أيام بلياليهن من غير راحة، إياك أن يصلوا قبلك. فأدى الرجل المهمة على أتم وجه، فوصل إلى قباء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء، فأعطاه رسالة عمه العباس، فدفعها النبي إلى أبي بن كعب، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقرأها أبي بن كعب: يا رسول الله، يا ابن أخي، خرجت مكة في 3000 مقاتل لكذا وكذا، يقصدون المدينة، فالبدار البدار. فأمر النبي أبيا أن يكتم الخبر، ثم انطلق إلى المدينة وعقد مجلس الحرب، عقد مجلس الشورى. ولما قرأ أبي ما في الرسالة عقب النبي فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أحول وبك أصول. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أحول وبك أصول. عقد مجلس الحرب، جمع أهل الرأي، عقد مجلس الشورى وقال: اسمعوا، خرجت مكة في 3000 مقاتل يقصدون المدينة، ف فما ترون؟ وإني قد رأيت رؤيا فاسمعوا لها. ماذا رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأيت ثلمة في طرف سيفي، يعني كسر في طرف سيفي، ورأيت بقرا يذبح بين يدي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: أما الكسر الذي في طرف سيفي فرجل يصاب من أهلي. وقد كان حمزة بن عبد المطلب، كان المصاب حمزة ابن عبد المطلب، رزق الشهادة في يوم أحد. وأما البقر الذي يذبح بين يدي فبعض أصحابي يصابون، وقد رقى للجنة في أحد 70 من الصحابة شهداء. وأما الدرع الحصينة التي أدخلت يدي فيها فالمدينة. قالوا: فما ترى؟ قال: إنا في جنة حصينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. أرى أن نتحصن بالمدينة، فإن نزلوا وحاصرونا فهم بشر مقام، لا زاد زادهم سينفذ والأرض تقاتل مع أهلها، وإن دخلوها قاتلناهم في السكك وفي الطرقات، وترميهم الأطفال والنساء بالحجارة من على أسطح الدور، والأرض تقاتل مع أهلها. يعرفون مخابئها، يعرفون مكامنها، والعرب قالوا قديما: أهل مكة أعلم بشعابها. وكان هذا الرأي رأي كبار الصحابة أيضا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وسعيد، بل وافق هذا الرأي هوى في نفس رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لكن الشباب المتحمس الذين لم يشهدوا بدرا قالوا: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا، أننتظر حتى يحاصروا المدينة؟ هؤلاء فاتتهم مناقب غزوة بدر، فضيلة غزوة بدر، ورأوا من العار أن ينتظروا حتى يأتي كفار مكة يحاصرون المدينة ويهددون المدينة، بل نخرج إليهم. وما زالوا به حتى وافقهم على رأيهم وترك رأيه. الدرس هنا: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقائد الجبار المتسلط الذي شعاره شعار فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. لا، كان يستشير الصحابة ويأخذ بآرائهم، وربما ترك رأيه لرأي أحد أسدد من رأيه. فعلها لما نزل في مكان في بدر، فترك الموقع ونزل عند بدر استجابة لرأي الحباب بن المنذر: هذا المنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخديعة؟ قال: هي الحرب. قال: هذا ليس بمنزل يا رسول الله، وإنما ننزل عند عين بدر ونفعل كذا وكذا. فترك رأيه لرأي صاحبه، بل كان يستشير أحيانا حتى النساء. استشار أم سلمة عند صلح الحديبية عندما وقعوا على الصلح، وأمرهم بالنحر والحلق ليعودوا 3 مرات، فلم يتحرك منهم أحد، فدخل إلى خيمته يقول: هلك الناس. قالت أم سلمة: وما أهلكهم؟ قال: آمرهم أن ينحروا ويحلقوا 3 مرات فلا يتحرك منهم أحد. قالت: وتحب أن يفعلوا هذا؟ قال: أجل. قالت: أخرج ولا تكلم أحد، فانحر هديك واحلق شعرك. فلما فعل قاموا ينحرون ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد أن يهلك بعضهم بعضا، ونجت الأمة من الذل والصغار بمشورة امرأة. حتى بعد غزوة أحد ربنا يقول لسيدنا النبي في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وصف ربنا أمة الإسلام فقال: وأمرهم شورى بينهم، هذا رسول الله يستشير الصحابة في غزوة أحد ويترك رأيه لرأيهم صلى الله عليه وسلم. قام النبي ودخل إلى بيته ولبس لأمته، لبس عدة الحرب، وظاهر بين درعين. وهنا درس نتعلمه من رسول الله في التوكل على الله، فمع أن الله قال له: والله يعصمك من الناس، ما تخافش يا محمد، ما انتش ميت مقتول، والله يعصمك من الناس. ومع كده لبس درعا فوق درع عشان يعلم الأمة التوكل. ما هو التوكل؟ هو الأخذ بالمتاح من الأسباب ثم تفويض النتيجة على الله. دخل إلى بيته ولبس لأمته وظاهر بين درعين. في هذه الأثناء تلاوم القوم: أكرهتم رسول الله حتى ترك ما رأى لما رأيتم؟ فذهبوا إلى حمزة عم النبي: يا حمزة، قل لرسول الله أمرنا لأمرك تبع، اللي انت تشوفه احنا معاك، اللي انت تقرره أمرنا لأمرك تبع. فقال: يا رسول الله، أمرنا لأمرك تبع. فقال: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صنف بعض العلماء كتب في خصائص أمة الإسلام وفي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصه إذا لبس سلاحه وعزم على قتال لا يضع سلاحه حتى يقاتل. وسيدنا النبي كان بطلا فارسا قويا شجاعا، حتى أن الشجعان من الصحابة يقولون، يقول البراء بن مالك: كان الشجاع فينا الذي يحاذي النبي في الميدان، فإذا حمي الوطيس نلوذ به. البطل في الصحابة اللي يقف جنب النبي في المعركة، أقرب جندي في المعركة للعدو رسول الله محمد، والبطل من الصحابة اللي يقدر يقف جنبه، فإذا حمي الوطيس نلوذ به. قال علي: بطل الإسلام، كنا إذا حمي الوطيس نحتمي خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين لما كمن الكفار للمسلمين وانهالوا عليهم بالنبال والحراب كالمطر، وفر أكثر الجيش، وثبت رسول الله فيما لا يزيد عن عدد أصابع اليدين من الصحابة، قبض قبضة من الحصى واستقبل بها جيش الكفار 20,000 من العرب في حنين ورماهم بها، وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويتقدم وابن عمه أبو سفيان بن الحارث يجذب البغلة من مؤخرتها من رجليها حتى لا يندفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بطلا شجاعا صلى الله عليه وسلم. خرج من بيته وقد لبس سلاحه، قالوا: أمرنا لأمرك تبع. قال: ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بألف مقاتل. خد بالك، جيش الكفار قد إيه؟ 3,000 مقاتل. جيش المدينة قد إيه؟ 1,000 مقاتل. قلت وأكرر: ما انتصر المسلمون أبدا بعدد ولا بعدد. في غزوة بدر 314 بيحاربوا 1,000، في أحد 1,000 صفصفوا على 700 هيحاربوا 3,000، في الأحزاب 3,000 بيحاربوا 10,000، في مؤتة 3,000 بيحاربوا 200,000، في حنين 12,000 بيحاربوا 20,000، في اليرموك 36,000 بيحاربوا 240,000، في القادسية 8,000 بيحاربوا 40,000، في حطين 12,000 بيحاربوا 80,000 وهكذا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1,000 مقاتل لملاقات 3,000 مقاتل، حتى إذا كان في بعض الطريق انسحب الخائن المنافق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول 300 من المنافقين، يا مجرم، انسحب بتلت الجيش في هذه الساعة الحرجة، يا مجرم، لماذا خرجت من المدينة إذن؟ هو يريد أن يفت في عضد المسلمين، أن يثير الفتنة، أن يثني العزائم. انسحب بحجة أنه لن يقع قتال، ومعترضا على قرار الخروج للقتال خارج المدينة، يقول: أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم، وعصاني فعلاما نقتل أنفسنا. أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني فعلاما نقتل أنفسنا. وكان هدفه الفتنة وانهيار جيش المسلمين في هذه الساعة الحرجة وفي هذه اللحظة الحاسمة. وفي هذا قال ربنا في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. المحن بتفرز الناس، الشدائد تبين معادن الناس. بنو سلمة وبنو حارثة كادا أن يفشل ويترك القتال وينسحب مع المنافقين لولا أن ثبتهما الله. وفيه ما قال ربنا: إذ همت الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية فينا بني سلمة وفي بني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، ذلك لأن الله قال: والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيوة، أنا قابلت كانت هتنسحب، وأنا مبسوط بالآية دي قوي، لأن ربنا ثبتهم وقال إن هو وليهم سبحانه وتعالى. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميدان المعركة، وضع خطة عبقرية حكيمة، جعل جبل أحد في ظهور المسلمين. جبل عرضه حوالي 7 كيلو، ارتفاعه شامخ جدا، كل من اعتمر أو حج وزار شهداء أحد يعرف هذا. جعله في ظهور المسلمين، وجعل وجوه المسلمين تلقاء المدينة، وصف جيش الإسلام من بين جبل أحد إلى جبل عينين اللي تسمى بعد كده جبل الرماة، صفهم كصفوفهم في الصلاة، ونزل يمشي بين الصفوف يرتبها ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، انت اطلع قدام، انت ارجع ورا. وجعل في الصفوف الأولى الأشداء والأبطال والشجعان من الصحابة، وانتقى 50 من أمهر الرماة وجعلهم على جبل عينين على جبل الرماة، وجعل قائدهم عبد الله ابن جبير، وأمرهم رسول الله أمرا صارما حازما، قال: إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا الجبل حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا الجبل حتى أرسل إليكم. ثم قال لأميرهم: انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا. ما في ثغرة لجيش مكة إلا من عند جبل الرماة، وضع النبي عليه 50 من الرماة، من أمهر الرماة. سيدنا خالد وسيدنا عكرمة على الفرسان كل ما يعملوا محاولة تنزل عليهم النبال من هذه الرابية كالمطر، فيفشلون، كلما حاول فشلوه، كلما حاول فشلوه، ودارت رحى المعركة. قال رسول الله بعدما قسم الجيش فجعل لواء المهاجرين في يد مصعب ابن عمير، ولواء الأوس في يد أسيد بن حضير، ولواء الخزرج في يد الحباب بن المنذر، ثم صف الجيش على هيئة الصفوف كما قلت، ثم قام يشجع الصحابة يقول: لا يقاتلن أحد حتى أمره بالقتال، ثم أمرهم بالصبر والشجاعة والرجولة، وذكرهم بثواب الله وبفضل الله على الشهداء. قال: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. جيش مكة، أبو سفيان قال لبني عبد الدار، وكانت معهم الراية في بدر وسقطت منهم، قال: يا بني عبد الدار، لقد أوتينا بسببكم في بدر، فإن لم تمنعوهم، إما كنتوش أدرين على حمل الراية كفيناكم. قالوا: سوف ترى ما نصنع يا أبا سفيان. وصمدوا، وقتل 9 منهم من حملة الراية، وثبتت الراية في يد عبد من عبيدهم، ثم سقطت من يده، دعكها دهسها المسلمون بخيولهم وأقدامهم في أول المعركة. وبعدين أبو سفيان عنده إيه؟ يشجع الناس، يذكرهم بالثأر، وهند مع شوية الحريم اللي معاها عمالين يطبلوا ويقولوا الكلام الفارغ اللي قلته اللي قالوه ونقلته في أول الكلام: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تقبلوا نفارق فراق غير وامق. هو ده كلام يخلي الواحد يضحي بروحه؟ النبي يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ثم أخرج سيفه وقال: من يقاتل بسيف رسول الله؟ فقال شجعان الصحابة وأبطالهم: أنا. كل يريد أن يتناوله، فقال: ومن أخذه أخذه بحقه. قال أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء: أنا يا رسول الله أخذه بحقه. فتناوله ثم قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن تضربهم به حتى ينحني، حق سيفي الذي في يدك عليك أن تضرب به العدو حتى ينحني، تكسروا عليهم. قال: أنا آخذه بحقه. فأخذه ومشى أبو دجانة، أخرج من جعبته عصابة حمراء ربطها وكان معروف بها في المعارك. سيدنا حمزة كان بيتقنع في المعارك، لا يعرف إلا بريشة نعامة على صدره. أخذ سيف النبي ومشى يتبختر به بين الصفوف يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول ضربا بسيف الله والرسول. الكيول يعني مؤخرة الجيش. أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسيف لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. فلما رآه النبي متبخترا مرتجزا قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. لما تكلم أعدائك حط رجل على رجل وانفخ صدرك وتكلم من فوق، هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. قال الزبير: فلما أعطى النبي السيف لأبي دجانة وجدت في نفسي أنا ابن عمته، يعني من أبطال الصحابة، ويفضله علي، فقلت: والله لأرقبنه ما يصنع بسيف رسول الله، فوالله ما استقبله كافر إلا وقتله أبو دجانة أو جرحه أبو دجانة، حتى رأيت رجلا من الكفار لا يترك جريحا من المسلمين إلا دفف عليه، يعني أجهز عليه وقتله، فتمنيت لو لقيه أبو دجانة، فلقيه أبو دجانة فقتله. ثم رأى أبو دجانة في جيش الكفار فارسا ملثما يحمس الكفار ويلهب الحماسة، فرفع سيفه ليضرب هامته فولول، فإذ به هو هند بنت عتبة، فنزل بسيفه وقال: أكرم سيف رسول الله، لا أقتل به امرأة. هذا سيدنا أبو دجانة. وضع النبي الخطة، حمس الصحابة، صف الصفوف، بارز علي واحد من أبطالهم وقتله، ثم بدأت المعركة. ما الذي حصل في أول يوم أحد؟ نصر مؤزر. كيف تحول النصر المؤزر إلى هزيمة؟ كيف ثبت رسول الله في الميدان وثبت معه الصحابة؟ ماذا صنع كفار مكة بشهداء الصحابة؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقف وسيرة منار ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقون.